الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين وقوى بصائرهم بالوحي المستبين هدى من شاء برحمته وأذل من شاء بحكمته فعميت عن نور الحق قلوب الكافرين والمنافقين فلله الحجة البالغة على خلقه أجمعين أحمد ربي وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه العظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك يوم الدين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين المبعوث بالقرآن هدى وبشرى للمسلمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى عباد الله إن أعظم نعم الله على الإنسان الدين الحق الذي يحييه الله به من موت الكفر ويبصره الله به من عمى الضلالة قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا وقال تعالى أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ودين الله في السماء وفي الأرض ودين الله للأولين والآخرين هو الإسلام ولكن الشريعة تختلف لكل نبي فشرع الله لكل نبي ما يصلح أمته وينسخ الله ما يشاء ويثبت ينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء بحكمته وعلمه وببعثة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله كل شريعة وكلف الله الإنس والجن باتباعه والإيمان به قال الله تعالى قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمر بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وفي الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع باليهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو في النار ولا يقبل الله منه دينا غير الإسلام قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأفضل شريعة وأكمل دين جمع الله فيه كل أصل بعث به الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وأحبار اليهود ورهبان النصارى يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق ولكن يمنعهم من اتباعه الحسد والكبر وحب الدنيا والشهوات ولن يجدي ذلك عليهم شيء ولن يجدي ذلك عليهم شيئا وقد حرف اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كتابهم وغيروا دينهم فهم على كفر وضلال وبعد هذا العرض وبعد هذا العرض الموجد للحق والباطل يسوءنا نحن المسلمين الدعوة التي تنادي بالتقريب بين الأديان من جهة والتقريب بين أهل السنة والشيعة من جهة أخرى والذي ينادي به بعض المفكرين الذين تنقصهم أولئك هاتين الاساسيات في العقيدة. ويزداد الامر خطورة في هذا العصر الذي صارت فيه الصراعات دينية ومصالح ترتكز على الدين. ان الاسلام يدعو اليهود والنصارى الى ان ينقذوا انفسهم من النار فيدخلوا الجنة فيدخلوا في دين الاسلام الحق وينخلعوا من الباطل. قال الله تعالى: إلا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والإسلام يقر اليهود والنصارى على دينهم تحت حكمه إذا كانوا ملتزمين بأحكامه المالية والأمنية ولا يجبرهم على الإسلام. لقوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ويبين الإسلام أن دينه باطل، وهذا لسماحة الإسلام ونصحه للبشرية حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر. ولو دخل اليهود والنصارى والمشركون في الإسلام لوسعهم وكانوا إخوة للمسلمين في الدين، لأن الإسلام ليس فيه عنصرية ولا يتعصب للون ولا لعرق. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتاريخ الإسلام شاهد بذلك. وأما أن يكتئب الإسلام من اليهودية أو النصرانية فذلك بعيد كل البعد. وأما أن يكتئب المسلم من اليهود والنصارى بمعنى أن يتنازل عن بعض أحكام دينه ويتساهل في تطويع دينه أو تطويع بعض أحكام دينه لأهوائه أو لوادهم فذلك أيضا لا يكون أبدا من المسلم الحق. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولكن المسلم مع هذا نهاه دينه أن يظلمهم بل يقسط إليهم، وهو مأمور بالمدافعة عن الحق وينصره ويعادي الباطل ويكسره. وهذا التميز في العقيدة والأمر بالتمسك بالمبدأ والالتزام الشديد بالإسلام والثبات على الإيمان هو الذي يسعد به المسلم في الدنيا والآخرة ويحفظ له مصالحه وكرامته، وهو الذي يؤيد الحق ويبطل الباطل. وأما الدعوة إلى التقريب بين الأديان فذلك ينافي دين الإسلام ويوقع في فتنة وفساد كبير ويجر إلى خلط في عقيدة الإسلام وضعف في الإيمان وموالاة لأعداء الله تعالى. وقد أمر الله المؤمنين أن يكون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأخبرنا الله تعالى أن الكفار بعضهم أولياء بعض مهما كانت مشاربهم. فقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت فتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. كيف يكون هناك تقريب بين الإسلام واليهودية؟ الإسلام في صفائه وضيائه ونوره وإشراقه وعدالته وسماحته وشموله وسمو أخلاقه وعمومه للإنس والجن، واليهودية في عنصريتها وضيقها وحقدها على البشرية وانحطاط أخلاقها وظلماتها وطمعها. كيف يقبل المسلم أن ترمى مريم الصديقة العابدة بالزنا الذي يرميها به اليهود، وكيف يقبل المسلم ان يرمي اليهود المسيح عيسى ابن مريم لانه ولد الزنا؟ كيف يكون تقريب بين القرآن وتلمود الشيطان؟ كيف يكون تقريب بين الإسلام والمسيحية؟ الإسلام دين التوحيد والصفاء والتشريع الكامل والرحمة والعدالة، والمسيحية الضالة التي تقول إن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله أو أنه ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس. فهل يقبل العقل أن الإله يشتمل عليه الرحم؟ هل يقبل العقل أن الإله يأكل ويشرب ويركب الحمار وينام ويبول ويتذوق؟ كيف يكون تقريب بين النصرانية الضالة التي هذه عقيدتها في عيسى وبين الإسلام الذي يعظم عيسى ويقول هو عبد لله ورسول لبني إسرائيل من أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ كيف يكون هناك تقريب بين السنة والشيعة؟ أهل السنة الذين حملوا القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله بهم الدين وجاهدوا لإعلاء منارة الإسلام وصنعوا تاريخه المجيد، والرافضة الذين يلعنون الصحابة ويهجمون الإسلام، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا الدين لنا، فإذا طعن أحد فيهم فقد هدم الدين. كيف يكون تقريب بين أهل السنة والرافضة وهم يسبون الخلفاء الثلاثة؟ وسبهم لو كان لهم عقول يفضي إلى الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صهران لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه في حياته وضجيعاه بعد موته، ومن ينال هذه المنزلة؟ وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، ويكفي هذا الدليل لبطلان الرفض. وعثمان رضي الله عنه زوج ابنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأصحاب والأصحاب، فكيف لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة الخلفاء الثلاثة للإسلام ويحذر منهم إن كانوا صادقين بزعمهم؟ بل سب هؤلاء الثلاثة طعن في علي رضي الله عنه، فقد بايع أبا بكر في المسجد راضيا، وزوج عمر ابنته أم كلثوم، وبايع عثمان مختارا، وكان وزيرا لهم محبا ناصحا رضي الله عنهم أجمعين. فهل يصاهر علي رضي الله عنه كافرا أو يبايع كافرا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولعنه معاوية رضي الله عنه طعن في الحسن رضي الله عنه الذي تنازل بالخلافة لمعاوية ابتغاء وجه الله، وقد وفق لذلك ومدحه صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهل يتنازل سبط رسول الله لكافر يحكم المسلمين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فيقالوا بأن علي والحسن كانا مكرهين فلا عقول لهم، لأن هذا تنقص لهما ما بعده تنقص أبدا. وكيف يلعنون أم المؤمنين عائشة التي نص الله في كتابه على أنها أم المؤمنين في قوله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ ولا شك أن من يلعنها فإنها ليست له بأم، وأما من كانت أما له فإنه لا يلعنها بل يحبها. وكيف يكون تقريبا بين أهل السنة والرافضة وقد جعلوا الخميني إمام الضلالة معصوما، حيث أقروه على أنه نائب مهديه الخرافة الذي قالوا بأنه دخل سباب سامراء، والنائب له حكم المستنين؟ فإذا كان المهدي معصوما فالخميني معصوما لأنه نائب له، فما هذا التناقض؟ إن الرافضة في قوله بولاية الفقيه قد نسفوا مذهبهم من أساسه. والباطل يحكم بعضه بعضا ويشتمل ويتضمن على الردود وتحطيم نفسه بنفسه. واهل البيت براء منهم. ومن هذا القول والأدلة على بطلان مذهب الرافضة شرعا وعقلا لا تحصى إلا بالمشقة. ألا فليدخل في الإسلام. وأما نحن أهل السنة فلن نقترب منهم شعرة واحدة أو أقل من ذلك، فهم أضر على الإسلام من اليهود والنصارى ولا يطاق بهم أبدا، وعلى المسلمين أن يقفوا لهم بالمرصاد. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنه يفقون. إن نسب الرفض يعود إلى عبد الله بن سبا اليهودي وإلى أبي لؤلؤة المجوسي. إذا معشر المسلمين لا بد أن يتميز المسلم في عقيدته فيحب ما أحب الله ويكره ما يكره الله ويتناصر المسلمون ويكون يدا واحدة. فإن أعداء المسلمين جمعهم على عداوة المسلمين دينهم وعقائدهم الكافرة قديما وحديثا. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. وما غرسوا دولة السلمية في فلسطين الا لحرب الاسلام وزعزعة المنطقة. وكان من آثار استعمارهم للعالم الإسلامي أمراض عصبية واجتماعية ما زال يعاني منها المسلمون. ومن أعظم ذلك إلغاء المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي وإحلال القوانين الوضعية والمحاكم القانونية بدلا عنها. لكن هذه المملكة ولله الحمد هي التي بقيت محافظة على المحاكم الشرعية التي تحكم بشريعة الله تعالى وتحمل راية التوحيد بين الدول. وفي الآونة الأخيرة صار اليهود والنصارى يختلقون مشاكل للمنطقة ويتبرعون بها للتواجد العسكري. ومن أسباب هذا سلسلة الانقلابات العسكرية التي بنيت بها المنطقة باسم أحزاب ومذاهب كافرة كالبعث والقومية والاشتراكية التي لا تمت إلى الإسلام بخيط أو بشعرة منفصلة. فأفرزت هذه المذاهب وهذه الأحزاب مثل صدام حسين وحورب لذلك الدين والعلم والنبوء واستخدمت التصفيات الجسدية وأسقطت أصوات الحق وهاجرت الكفاءات إلى الغرب فضعفت تلك الدول التي أصيبت بالانقلابات. وكلما جاءت أمة منهم لعانت ما قبلها والعياذ بالله. فضعفت تلك الدول التي أصيبت بالانقلاب العسكري ولا تزال بعض البلاد العربية تعتبر صلاة الجماعة جريمة يعاقب عليها فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأين النصر والعزة والكرامة؟ وبعد أن تمهدت الأسباب للدول الكبرى صاروا يستعيرون الأحداث الصورية للتدخل العسكري بعد أن تدخل اقتصاديا. وباتت نوايا الدول الكبرى ظاهرة ضد استقرار المنطقة لتقسيمها إلى دويلات. صغيرة متحاربة وبدافع العباء الدينين. فإن عباء الدول الكبرى لدولة الحرمين أعزها الله أشد وأعظم، لأن هذه المملكة حصن للإسلام. فأصبحت نوايا أمريكا وبريطانيا ومن دار في فلكهما ظاهرة السوء بغية إلحاق الضرر، بل عداء الدول الكبرى كلها وعداء الدول الكافرة كلها ضد الإسلام والمسلمين ولا يوثق بواحدة منها أبدا. فأصبحت ظاهرة بغية السوء وبغية إلحاق الضرر والعنف لهذه المملكة في التلويح بتهديدها في مرافقها الحيوية أو سلامة إحدى أراضيها ألا فلتعلم أمريكا أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها متضامنين مع دولة الحرمين الشريفين أعزها الله، لأن هذه المملكة المعقل الأخير للإسلام، وكل هذه النوايا السيئة من الدول الكبرى، كل ذلك لستة أمور: الأول ضمان استقرار دولة العدو الصهيوني، الثاني بناء هيكل سليمان، الثالث المحافظة على بقاء التفوق العسكري اليهودي على دول المنطقة، الرابع السيطرة على ثروات المنطقة حتى لا يكون لأهلها إلا فتات الموائد، الخامس القضاء على الدعوة للإسلام، السادس الدعوة إلى كل ما يضاد الإسلام وهدم كل خلق كريم، وبقاء دول المنطقة في صراعات دائمة. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، لكم عبرة في تركيا، لكم عبرة في تركيا، حكمت بالعلمانية منذ ظهر عليها اللعين كمال أتاتورك، وطبق عليها الكفر قهرا، ونبذ حكامها الإسلام وحاربوه على كل صعيد، ولا يزالون يحاربونه، وتحالفوا عسكريا مع اليهود، ولم يرضوا لها إلا أن تكون خادما مطيعا فحسب، بل لم يدخلوها معهم في أي ظلم، ولمدها لأنها كانت حامية للواء الإسلام في يوم مضى. فأنتم مهما تنازلتم فلن يرضوا عنكم أبدا، بل دافعوا عن حقكم ودافعوا عن دينكم، العداء ديني يا معشر المسلمين. العراق لماذا يحاصر شعبه 6 سنين؟ ماذا بالضعفاء؟ لأنهم مسلمون لا غير. صدام لن يتبرر هو وحزبه، ويزعمون أن العراق لم ينفذ قرار الأمم المتحدة، وهو قرار واحد، والعدو الصهيوني لم ينفذ 60 قرارا، بل لم توقع دولته على حظر الأسلحة النووية في منطقة ملتهبة تغلب البراكين والفتن، لا تصلح أسلحة الدمار الشامل لها. فإن صدام وحزبه ينفذون ما يريده أعداء الإسلام. نصيحتي لأمريكا ألا تتدخل في شؤون المنطقة، فدول المنطقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية هم المسؤولون عن أمن المنطقة، ولا تغتر أمريكا بقوتها، فقد جرت سنة الله أن قوة زائد ظلم يساوي دمار الدولة والدمار من رب العالمين إذا غلب المستضعفون. ولهم عبرة باحتلال الأفغان، فقد بدأوا جهادهم بالعصي وقضوا على تلك الدولة العاتية الكافرة. التكنولوجيا ليست كل شيء، إنما الأمر يعود إلى الإيمان. أمر المنطقة لدول المنطقة وهو من حقهم، وما تبغ المشاكل المنطقة والزعزعة إلا الدول الكبرى التي تفتعل الأحداث وتتواجد كلما افتعلت حدثا بذريعة أنها تقوم بذلك، وأنها تصلح الوضع أو تبرع الخطر، وهي أكبر خطر. وكيف يكون الذئب راعيا للغنم؟ كيف يكون الذئب راعيا للغنم إلا العداوة بالهية مع عباد الله؟ وأمريكا ليس لها من أمرها شيء، وإنما يقودها اليهود صاغرة إلى حيث يريدون، والمسلمون لا يقبلون تواجدها، المسلمون لا يقبلون تواجدها العسكري ولا تواجد غيرها من أي دولة كافرة بأي حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بجزيرة العرب دينان. وآخر وصيته عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. يجب العمل بذلك. وأنتم معشر المسلمين تخيم عليكم شحوب الإنذار، فعليكم بالتوبة إلى الله مما نزل، عليكم بالتوبة إلى الله، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. يا من عصيت الله بالخمر، تب إلى الله، فإنك بهذا تساهم في الإصلاح لمجتمعك. يا من عصيت الله بالزنا، يا من عصيت الله باللواط تب الى الله، يا من عصيت الله بالمخدرات تب الى ربك، انك عما قريب سترجع اليه، يا من عصيت بترك الصلاه تب الى الله عز وجل، يا من عصيت بظلم المسلم في ماله وعرضه تب الى ربك، طهروا اموالكم من الربا فهو من اسباب الحروب والدمار، وطهروا من المعاملات ما لا يتفق مع دين الاسلام ونصوص الشريعه، حتى تكون جميع انواع المعاملات في البيوت خاضعه لاحكام الاسلام موافقه لها متوشيه معها. ادعوا الى الله، ايدوا الدعوه الى الله عز وجل الى الاسلام، علموا المسلمين واعتنوا بالمناهج في مناطق دول العالم الاسلامي، المناهج الاسلاميه والدعوه الى الله تبارك وتعالى واجب كل مسلم، ويجب ان يوجهها العلماء الموثوق بعقيدتهم والموثوق بعلمهم والموثوق باستقامتهم، والذين ترجع اليهم الفتوى يرجع اليهم المسلمون فيما عرض لهم من الامور التي يحتاجون فيها الى فتوى تطابق كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا ايها المسلمون، احذروا الحزبيات المفرقه، واحذروا الاهواء المشتته، واحذروا من عقاب الله وعذابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دينكم لا يعلو لكم خبالا والدين عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقيتم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان يمسسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.